بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والكلام في هذه الحلقة عن سنن الوضوء وآدابه. ومراد بالسنن والآداب ما ينال به العبد في وضوئه أجر اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن والآداب من فعلها فقد أتى بصفة الكمال وهو مأجور، ومن ترك شيئا منها فلا حرج عليه إن شاء الله، شريطة ألا يكون ذلك عن بغض للسنة واستخفاف بحق صاحبها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الآداب والسنن بعض أهل العلم يقسمها إلى سنن وفضائل، وهذا تقسيم اصطلاحي، وإلا فالمراد بها جميعا السنن والآداب بالمعنى العام. وهذه السنن في الوضوء خلاصتها أولا أن يبدأ الإنسان بغسل يديه إلى الكوعين، والكوعان هما العظمان اللذان يليان الإبهام، فهذا كوع الذي يلي إبهام اليمنى، وهذا كوع الذي يلي إبهام اليسرى. وأما الذي يلي الخنصر ها هنا وها هنا فيقال له الكرسوع، والذي يلي إبهام الرجل يقال له بوع. فيبدأ الإنسان بغسل يديه إلى الكوعين لحديث حمران مولى عثمان رضي الله عنهما أن عثمان دعا بإناء فيه ماء فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم في آخر الأمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وفي الحديث أيضا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، وفي رواية في الوضوء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولذلك قال علماؤنا إذا لم تكن اليدان نظيفتين فإنه يغسلهما قبل غمسهما في الإناء نظافة، وإذا كانتا نظيفتين فإنه يغسلهما قبل غمسهما في الإناء تعبدا. فهذه هي السنة الأولى. ثم السنة الثانية المضمضة، وكلمة مضمضة على وزن فعللة، وهي تعني الرجة وعدم الاستقرار، مثل ما يقال في زلزلة، ومثل ما يقال في بلبلة وقلقلة ورجرجة، كل ما كان على وزن فعللة فإنه يفيد هذا المعنى. والمضمضة معناها جعل الماء في الفم ثم تحريكه ومجه. وهذه المضمضة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل يديه ثلاثا فمضمض واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات. ولذلك استحب كثير من أهل العلم أن تكون المضمضة والاستنشاق بغرفة، ثم مضمضة واستنشاق بثانية، ثم مضمضة واستنشاق بغرفة ثالثة. وهذه المضمضة مطلوب فيها الاستقصاء، الاستقصاء بمعنى أن يجعل الإنسان الماء في فمه ثم يحركه حتى يبلغ أقصى الفم ثم يمجه. وفي حديث علي رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ فمه بالماء فمضمض، ملأ فمه بالماء فمضمض. اللهم إلا إذا كان الإنسان صائما فإنه لا يفعل ذلك، يعني ما يستقصي ولا يبالغ خشية أن يصل الماء إلى جوفه فيفسد بذلك صومه. ثم السنة الثالثة والرابعة الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف بواسطة النفس، يجذب الإنسان الماء إلى الاستعانة بنفسه. والنثر أو الاستنثار معناه طرح الماء وإخراجه أيضا بواسطة النفس، بمعنى أن يضغط الإنسان بإسراه بسباحته وإبهامه على منخريه ثم يدفع ذلك الماء فيخرج ما في المنخرين من أتربة وأوساخ. وهذا الاستنشاق أيضا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو ثم لينتثر. ومطلوب فيه المبالغة أيضا، يعني ليس كما يصنع كثير من الناس أنه يفعل هكذا 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 هكذا، لا، وإنما يجذب الماء بنفسه ويستقصي في ذلك ثم أيضا يطرحه ويبالغ، لما جاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال علماؤنا: ويكره أن ينثر بأنفه دون أن يضغط بيديه، يعني الإنسان ما يضع الماء في منخريه ثم هكذا ينفخ بمنخريه دون أن يضغط بأصبعيه، لأن هذا يشبه صنيع الدابة. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات، كما سيأتي معنا إن شاء الله عند الحديث عن الصلاة أنه نهانا عن إقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش كافتراش السبع، والتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الديك. وكذلك في القرآن ما ذكر التشبيه بالحيوان إلا على سبيل الذم، قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالإنسان ما يتشبه بالحيوانات. ثم الخامسة: رد مسح الرأس، بمعنى أن الإنسان مسح رأسه كله كما مضى معنا في صفته أنه يجعل إبهاميه على صدغيه ثم يقرن بين الوسطيين ويمضي بيديه إلى مؤخرة رأسه. هذه هي الفريضة، هذه المسحة هي الفرض. ثم بعد ذلك الردة، بمعنى المسحة الثانية، هذه سنة لما ورد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح بيديه على رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ عليه الصلاة والسلام. ثم السنة السادسة: مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مسح صلوات ربي وسلامه عليه أذنيه باطنهما بسباحتيه وظاهرهما بإبهاميه. قال علماؤنا: ويكره تتبع غضونهما، يعني الإنسان ما يتتبع ما يستقصي، لأن المسح مبناه على التخفيف. وكما ذكر فيما سبق بأن أعلى الجسد كالرأس والأذنين جعل فرضهما المسح لأنهما أبعد عن ملابسة الأذى، بخلاف الرجلين واليدين مثلا، فلكثرة ملابستهما للأذى فالشريعة أمرت بغسلهما حال الوضوء. والسنة السابعة: تجديد الماء لهما، تجديد الماء لهما، بمعنى أن الإنسان يأخذ ماء لأذنيه سوى فضل رأسه، بمعنى أنه ما يمسح بيديه على رأسه ثم بعد ذلك يمسح على أذنيه، لا، يجدد الماء لهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء غير فضل يديه فمسح أذنيه ظاهرا وباطنا. ثم السنة الثامنة: الترتيب، الترتيب بمعنى أن الإنسان يرتب بين فرائض الوضوء، فكما ذكر في الآية يغسل وجهه أولا ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. والدليل على أن الترتيب مطلوب وأنه من السنن المؤكدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه إلا أنه توضأ مرتبا، توضأ عليه الصلاة والسلام مرتبا. لما لم نقل بأن الترتيب فرض؟ لأن الفرائض عطفت بالفاء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولو كان الترتيب مطلوبا على وجه الإلزام والإيجاب لكان العطف بالفاء أو بثم التي تفيد اللتان تفيدان الترتيب، لكن لما عطف بالواو دل على أن الترتيب ليس مفروضا. وذكرت في ذلك آثار عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم بأن علي قال ما أبالي بدأت برجلي قبل يدي، وأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يغسل يسراه قبل يمناه. لكن أقول كما قال علماؤنا رحمهم الله بأن الترتيب من آكد السنن، حتى إنهم قالوا من توضأ غير مرتب ندب له أن يعيد، ندب له أن يعيد وضوءه، خاصة إذا علمنا أن بعض أجلة أهل العلم قد أوجبوا الترتيب، ومنهم الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فقد قال بأن الترتيب فرض في الوضوء لأن الآية قد أدخلت ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. يعني الشافعي رحمه الله يقول الرأس دخلت بين اليدين وهما ممسوحتان والرجلين وهما ممسوحتان، فلو لم يكن الترتيب مقصودا لما أدخل ربنا ممسوحا بين مغسولين. أيما كان الأمر فهذه هي سنن الوضوء: غسل اليدين إلى الكوعين، ثم المضمضة، وثم الاستنشاق والاستنثار، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا، وتجديد الماء لهما، ثم الترتيب بين أعضاء الوضوء. يبقى بعد ذلك الكلام عما سماه علماؤنا بالفضائل، وقد ذكرت في مقدمة الحديث بأن هذه كلها تندرج تحت السنن والآداب. أول هذه الفضائل التسمية، أن الإنسان إذا بدأ الأفعال الوضوء فإنه يقول بسم الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان كثير من العلماء قالوا بأن المراد بالتسمية هاهنا النية، لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بالتسمية، والتسمية مندوبة في كل عمل صالح. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو فهو أقطع، ولذلك ندبت الشريعة إلى التسمية حال الطعام والشراب. الإنسان إذا أكل أو شرب يبدأ ببسم الله، وحال التذكية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله على الدابة. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركب قال بسم الله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخر الدعاء المعروف. وكذلك عند دخول المسجد بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كذلك عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، عند دخوله بسم الله اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وكذلك التسمية مندوبة عند الجماع المباح، إنسان إذا أراد يعني أن يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما مولود لم يمسسه شيطان. ومثله أيضا التسمية عند إغلاق الباب وفتحه، وعند إطفاء السراج، وعند تغطية تخمير الإناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله. هذه كلها يذكر فيها اسم الله جل في علاه. قال علماؤنا وتكره التسمية بل تحرم عند فعل الحرام. يعني إنسان مثلا أجلكم الله ما يزني فيقول بسم الله، ما يسرق فيقول بسم الله، لأن بسم الله هذه الكلمة يراد منها جلب البركة، والحرام لا بركة فيه، حتى لو فعله الإنسان ما يطلب يعني بركته ولا يطلب تكثيره ولا يطلب الخير، لأنه لا خير فيه. فالمقصود أن التسمية مندوبة وينبغي أن نعود عليها ألسنتنا إذا طعمنا، إذا شربنا، إذا دخلنا، إذا خرجنا، إذا خاف الإنسان يقول بسم الله. لذلك الصحابي رضي الله عنه لما أصيب في يدي فقال حس، يعني كلمة يعني توجع وتألم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. فنعود ألسنتنا على هذه الكلمة المباركة الطيبة. أيضا من فضائل الوضوء، والآن أذكرها يعني جملة ثم بعد ذلك أفصل فيها في الحلقة الآتية إن شاء الله، من فضائل الوضوء طهارة المحل واستقبال القبلة والسواك وتثليث المغسول إذا استوعبت الأولى، والبدء بالأعالي قبل الأسافل، ومقدم الرأس قبل مؤخره، والميامن قبل المياسر. ومن فضائل الوضوء كذلك الدعاء عقبه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل الوضوء تقليل الماء بلا حد، وغير ذلك من المسائل التي نذكرها تفصيلا. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بأولى اتصالات هذا المساء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ. الله يسلمك.
لي سؤالان بسيطان كده.
طيب.
لي صديق أو صاحب يعني بعض المرات يصلي بالناس يوم الجمعة عندما يكون الإمام مسافر أو مريض، ولكن صديقي يعني يشاهد الأفلام الأجنبية والمسلسلات، عندما يمشي في الشارع يعني ينظر إلى النساء بشهوة أو كذا، يعني هذه كذا وهذه كذا، يعني هذه المرأة كذا وهذه، ماذا أفعل يعني ماذا أفعل؟
طيب سؤالك الثاني.
السؤال الثاني طلاق التخويف، يعني إذا فعلت كذا أنت طالق وفعلت، جزاكم الله خير
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ عبد الحي.
مرحبا.
أحبك في الله يا
أحبك الله. تفضل.
الله يبارك فيك يا يا أخي. بنسأل ما معنى قوله تعالى يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟
طيب.
السؤال الثاني يا أخي، كان ذبحنا بهيمة عميانة.
أيوة.
وكلناها ذبحناها وأكلناها.
أيوة.
وبعد ذاك في يعني الناس يقولون إنه حرام وحلال.
ده في عيد الأضحى ولا يعني؟
لا لا لا, لا قريب
قبل. طيب ما في. طيب خير. طيب شكرا.
الله يبارك.
الله يسلمك. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ عبد الحي.
وعليكم السلام. تفضل. أنا لا أسمع شيئا.
قلت لك لي أسئلة إن شاء الله.
تفضل قل.
طيب نزال عن الجهر بالتعوذ والبسملة في الصلاة.
طيب.
والغلوت في الصبح هل يجوز المداوم عليه؟
طيب.
والسؤال الثالث الدعاء الجماعي بعد الصلاة، الإمام يدعو المصلين يقول آمين، هل هذا يجوز؟
طيب
جزاك الله خير
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام الله وبركاته. تفضل.
معك مصطفى علي بلول العمر.
مرحبا يا مصطفى.
بالصلاة.
نعم.
يا جدنا المصلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله.
التسمية في الصلاة.
هاي ما تدري عن بلول.
طيب.
لا بدل هذا اللي ما قال استوى قلنا بسم الله.
طيب السلام عليكم.
شيخ عبد الحي شكرا حالك.
مرحب اهلا. تفضل
يا اخي. عندي سؤال بالنسبه للبونص اللي بيرسلونا السوداني للتدخل الكراسي 5000 الدوق 2000.
ها
الكراسي اللي بدوا لي السودان خدمه يدوك نص المبلغ.
يدوك نص المبلغ زياده يعني؟
اي يعني تدخل مثلا 5000 تجيك 7000 ونص.
طيب
هذا مثلا لك حوالي الاسكراسي هذا دي رقم واقوم احول كله بعدين ارجع لك ال 5000 وتشيل 2000 ونص. فدار على المدة دي في حاجه يعني.
طيب شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام ورحمة. السلام ورحمة.
تفضلي.
الله يبارك فيك. بسأل عن الاجتماع للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب.
سامع يا أخي. رأي الدين شنو في إنه ناس قالوا ما تجتمعوا للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها فيها غلو في الدين. ولا يجوز الاجتماع إلا للقرآن. وتدارسه.
طيب.
وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على الرسول ما بت لا بتزيل الكرب ولا بتغضى الحوائج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته مر بحوائج ومر بكرب فكان بحل كان حلال لنفسه.
عليه الصلاة والسلام. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضلي.
بسأل عن الميراث.
المواريث. طيب قولي سؤالك بارك الله فيك.
عندي عمي توفي.
طيب رحمة الله عليه.
وعنده أخوه معذور بعصب وعنده هو شخصاً بالجيل.
منو عايز عند... أعرف منو عنده بنتين أخوه ولا المتوفى نفسه؟
المتوفى عنده بنتين.
عنده بنتين وأخوه شنو؟
معذور يعني ما
يقدر ياخذ
حقه. عنده اولاد وهل ممكن
يستفيدوا
من حقه؟
معذور يعني معذور بشنو يعني مجنون مثلا؟
نعم.
طيب شكرا
بارك الله.
بالنسبه لسؤال اخينا عبد الرحمن من الصحافه ذكر ان احد الناس يصلي بالناس الجمعه احيانا حال غياب الامام وهذا الإنسان مبتلى نسأل الله العافية ببعض المعاصي يشاهد الأفلام المحتوية على المحرمات ثم في الوقت نفسه إذا مشى في الطريق ينظر إلى النساء ويعلق عليهن هذه نحيفة وتلك بدينة هذه جميلة وتلك شوهاء إلى آخر ما قال. نقول لا شك بأن هذا فسق يعني كون الإنسان يعمد إلى النظر إلى عورات يعني الناس والتلصص على النساء ثم بعد ذلك لا يكف لسانه عنهن لا شك أن هذا من الفسق الظاهر فسق بجارحة. والمطلوب في الإمام يعني ألا يكون فاسقا وإنما يكون عدلا يعني مأمونا من أجل أن تطمئن قلوب الناس وهم في الصلاة خلفه. لكن هذا الكلام يعني في ناحية وصحة الصلاة في ناحية أخرى. من ناحية صحة الصلاة نقول الصلاة صحيحة لأن القاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فالمطلوب منك أيها السائل بارك الله فيك أن توالي هذا الرجل بالنصح قل له اتق الله في نفسك وهذا الذي تفعله ما يليق بأحد المسلمين فضلا عمن يتقدم للصلاة بهم وإمامتهم ويقول لهم اتقوا الله يا عباد الله وإلا فأنت يصدق عليك قول القائل يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. فهذا الإنسان ينبغي أن يداوي نفسه وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى مريض يداوي وهو طبيب يداوي وهو مريض. فالمطلوب منك أن تبدأ بنفسك يا أيها الإنسان هذا الكلام يوجه له فإذا انتصح فالحمد لله وإلا فلتسعى إلى تغييره دون أن تفضحه يعني لا تفضحه ولكن انصح الناس بأن يبحثوا لهم عن إمام غيره. أما سؤالك يا عبد الرحمن عن قول القائل لزوجه إذا فعلت كذا فأنت طالق يريد بذلك التهديد فنقول هذا صنيع يعني الناس يعني الذين ضعفت شخصياتهم وقلت حيلتهم وما أقاموا حدود الله في حياتهم. فليس التهديد بالطلاق يعني هو من خصال المؤمنين الطيبين، وإنما الله عز وجل يعني أمر الزوج بأن يسلك مع زوجته حالة يعني نشوزها وسائل مذكورة في سورة النساء وهي أربعة، فقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إلى أن قالوا: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فهذه أربع وسائل: وعظ ثم هجر ثم ضرب غير مبرح ثم تحكيم الحكمين. الطلاق يأتي آخر الحلول، آخر الدواء الكي. نعم. لكن على كل حال القول قول القائل إذا فعلت كذا فأنت طالق عند جمهور العلماء هذا طلاق مشروط، فإذا وقع الشرط وقع المشروط. وبعض أهل العلم يقول ينظر في نيته، إن كان يريد بذلك التهديد فإنه تلزمه كفارة يمين، وإن كان ينوي الطلاق فإن الطلاق يقع. أخونا جلال الدين من أبي حماد يسأل عن قول ربنا جل جلاله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذه الآية المباركة من سورة قاف بين فيها ربنا جل جلاله أهوال يوم القيامة، فقال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والموت هو أول المنازل كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات نقلة سريعة ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقال ربنا جل جلاله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، معها ملك يسوقها وآخر يشهد عليها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. خلاص صار عالم الغيب عالم شهادة، يعني الذي يعني كنا نقرأ عنه في القرآن والسنة صرنا نراه رأي عين. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم حديد أي ليس هناك شيء مبنيا على الظن وإنما كله يقين. فبصرك اليوم حديد. ثم يذكر ربنا جل جلاله الحوار الذي يكون بين هذا الإنسان الظالم لنفسه والأعذار الواهية التي يبذلها بأن فلانا أغواني وأن فلانا أضلني وأن القرين يتبرأ منه يقول: ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد. فالله عز وجل حسم الأمر فقال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم قال سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال للجنة: أنت جنتي أنعم بك من أشاء، وقال للنار: أنت ناري أعذب بك من أشاء. قال: وعلي ملؤكما، أي لا بد أن أملأ الجنة ولا بد أن أملأ النار. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجبار جل جلاله يضع قدمه في النار فتقول قط قط، أي كفى كفى. وأما سؤالك عن البهيمة العمياء فلا حرج عليك يا أخي، عمياء، بكماء، صماء، هتماء، بخقاء، مصفرة، مقطوعة الأذن، مقطوعة الذنب، لا حرج عليك طالما حصلت التذكية وذكر اسم الله فأكلها حلال، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وطالما أنها من بهيمة الأنعام فلا حرج. لكن بالنسبة للأضحية والعقيقة فهذه هي التي يشترط يعني خلوها من العيوب المؤثرة، فنهانا صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء أي الضعيفة التي لا تنقي، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الأضحية كذلك بالعوراء البين عورها، ونهانا عن الأضحية بالمصفرة والشرقاء والخرقاء والبخقاء والمشيعة، ويعني المقصود بأن البهيمة التي تذبح تعبدا لابد أن تكون من أجود ما نملك، لأن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما بالنسبة لإنسان يريد يأكل لحما فلا حرج عليه أن يذبحها عمياء أو غير ذلك. أخونا محمد من الدامر سأل أسئلة ثلاثة، ولما كان من الدامر فأنا أتصور بأن هذه الأسئلة محل خلاف بين المصلين، لكن يا محمد يا أخي بارك الله فيك، الذي أنصحك به أن تبذل لإخوانك في المسجد يعني حبك وعطفك ورقتك ومودتك، وأن تنزلهم من نفسك منزلة نفسك، فتحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. قد يكون بعض الناس يمارس في صلاته أو في حياته أو في طهوره أو في غير ذلك أمورا هي أمور خاطئة أو هي خلاف الأولى، لا بد أن نتعاهد هؤلاء بالنصح، لكن مع الرفق. مع الرفق ما يكون غرضي إظهار العلم، يعني أنا أعلم منك وأنت جاهل، ما يكون غرضي إظهار الأستاذية وأني آمر فأطاع، ما يكون غرضي إثارة الخلاف والشقاق والنزاع، بل لا بد أن يعني أفكر في محاسن هذا الإنسان بأنه جاء إلى بيت الله ما يريد إلا خيرا، وأنه يؤدي صلاة هي صلاتي، يعني يؤدي الصبح ركعتين كما أؤديها ركعتين، جهرا كما أؤديها جهرا، بتشهد واحد كما أؤديها، أمور كثيرة نتفق عليه، يبقى بعد ذلك خلافات يسيرة. الناس يعني بالرفق والحسنى ومتابعة التذكير والتعليم إن شاء الله يعلم الجاهل ويذكر الغافل ويصحح المخطئ دون أن نثير العداوة والبغضاء. ولذلك نقول مثلا الجهر بالتعوذ والبسملة ليس من السنة، تعوذ بالذات باتفاق أهل العلم ليس من السنة الجهر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه قط أنه كان يستعيذ بالله جهرا. في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته أحيانا من باب التعليم، فكان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وربما زاد من نفخه ونفخه وهمزه في صلاة الليل. أما في الصلاة المفروضة ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. البسملة أيضا السنة الإسرار بها، لأن الأنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وكذلك أمنا عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فالسنة الإصرار بها، لكن لو جهر بها فلا حرج، على اعتبار أنها آية من الفاتحة كما قال بذلك بعض أهل العلم. كذلك مسألة القنوت يا محمد يا أخي، هذه من المسائل الخلافية من قديم الزمان، وقد أجمع أهل العلم على أن من قنت صحت صلاته ومن ترك صحت صلاته، فلذلك لا تجعلها مثارا للخلاف. لو داوموا على القنوت في صلاة الصبح فلا حرج، لأنهم يستدلون بحديث أنس رضي الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، قيل له قبل الركوع أم بعده، قال كان يقنت بعد الركوع أحيانا. قالوا معنى كلامه أنه كان يقنت قبل الركوع في أغلب أحيان عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله عليه، المالكية قبل الركوع سرا والشافعية بعد الركوع جهرا، والحنفية والحنابلة يقنتون في الوتر، وبعض أهل العلم يقول لا بل لا يقنت إلا في النوازل. كذلك قضية الدعاء الجماعي بعد الصلاة، نقول ليس من السنة المواظبة عليها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما فعلها، ولو كان خيرا لا سبقنا إليه. كل إنسان يدعو لنفسه بعد الصلاة لا مانع من هذا، لأن الدعاء مقبول دبر الصلوات المكتوبات، لكن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وربنا جل جلاله قال عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. أما مسألة الجهر ورفع الصوت وكذا فليست من السنة إلا في المواضع التي جهر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لسؤال أخينا مصطفى التسمية في الصلاة نقول ما تشرع، كذلك في الحج والعمرة ما تشرع. نحن ذكرنا المواضع التي تشرع فيها البسملة عند الأكل والشرب وركوب الدابة ودخول البيت والخروج منه ودخول المسجد، وعند تخمير الإناء وربط السقاء وإطفاء السراج والجماع المباح ونحو ذلك. لكن عند القيام للصلاة ببسم الله هذه ما وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك في الحج والعمرة ما وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أخونا عادل من مدني بارك الله فيك ذكر أن بعض شركات الاتصالات تقول من اشترى رصيدا بخمسة جنيهات فإنه سيجد يعني سبعة جنيهات ونصف، ومن اشترى بعشر سيجد بخمستاشر وهكذا، بمعنى أنك لو اشتريت يزيدونك. هذا من باب التحفيز ودفع الناس لمزيد من يعني الاستهلاك، تنمية الروح الاستهلاكية وإعلاء القيمة الاستهلاكية. وأنا أريد أن أقول لإخواني وأخواتي بأن الكلام الذي نتكلم أو في غير الهاتف هو في نجده يوم القيامة إما في صحائف حسناتنا أو سيئاتنا، لأن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بمعنى أن الهاتف الجوال نعمة من نعم الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآن عن طريق الهاتف الجوال إنسان يعرف كثيرا من الأخبار ما كان يعرفها، ربما يكون هناك جنازة يدركها فيصلي عليها نال قيراطا أو قيراطين من الأجر، ربما يعلم بأن فلانا مريض فيعوده، ربما يعلم بأن يعني فلانا قد أصابته فاقة فيعينه، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي تتحقق بواسطة يعني هذا الهاتف الجوال. كثير من الناس يسيء استخدامه حقيقة، يؤذي به إخوانه من المسلمين، ربما يستعمله في إزعاجهم، وأيضا بعض الناس يعني يصرف يعني كلام كثير ويضيع ماله بغير طائل. أذكر بقول ربنا جل جلاله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا. أيما كان الأمر هذه المعاملة من حيث هي مشروعة، يعني الهبة مشروعة، كون أنه تشتري شيئا فتهب لك الشركة يعني شيئا زائدا لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما ما يصنعه بعض الناس أنه يقول لك أنت اشتري رصيد بخمسة حول لي عشان يدخل في جوالي سبعة جنيهات ونصف بعد ذلك أعيد لك الخمسة، فمثل هذا تحايل يخالف مراد الشركة، يعني الشركة أرادت من ذلك ترويج مبيعاتها وتشجيع الناس على الشراء ومزيد من الكلام. إما أنك ما تشتري وتقتصر على الحد الضرورة أو الحاجة في كلامك ومحادثاتك واتصالاتك، وإما أنك تشتري لكن بعد ذلك أن تتحايل من أجل أن تفوت يعني على الشركة غرضها، فهذا لا يجوز. أختنا آمال من الدامر غفر الله لنا ولك وللمسلمين أجمعين، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الطاعات وأفضل القربات، وبها تقضى الحاجات ويفرج الهم وينفس الكرب ويقضى الدين. والذي يقول هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الصلاة عليه تكشف الكربات وتقضى بها الحاجات هو نفسه مر بكربات وكذا، هذا كلام من لا يعقل، هذا كلام من لا يعقل ما يقول، بل من لا يقدر الله حق قدره، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني مكانته محفوظة وجاهه عند الله عظيم، وما مر به من الكرب وما نزل به من الهموم وما أصابه من الجراح والآلام إنما هو من باب الائتساء والاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا وهذه حكمة ربنا في أنه جعل الرسول بشرا، يعني ما جعل الرسول ملكا. الله عز وجل قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا، لكن لما كان سكان الأرض بشرا كان الرسول إليهم كذلك منهم من البشر، يأكل الطعام من أجل أن ننظر كيف كان يأكل فنأكل مثل ما كان يأكل، يشرب الماء، يمشي، يلبس، يتزوج، يمرض، يضحك، يغضب، يحزن، يتزوج، يموت له أولاد، ينجب، يحارب، يجرح، يحصل له ما يحصل للبشر من أجل أن يكون قدوة وأسوة صلوات ربي وسلامه عليه. إلا كما قال ربنا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أما كونكم تجتمعون، إذا كان هذا الاجتماع من باب التعاون يعني على البر والتقوى والتشجيع وتعليم الناس الصيغ المشروعة في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله وأنتم مأجورون. أختنا فاطمة من الحصاحيصة سألت أن عمها توفي له بنتان وأخ لا يعقل، فللبنتين الثلثان وللأخ ما بقي، ومسألة الميراث هذه ما تتعلق ببلوغ ولا عقل، وإنما كل من وجب له حق يأخذه. لذلك ربنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال للرجل يعني مثل حظ المرأة، للذكر سواء كان صغير كبير يعقل ما يعقل عامي عالم فإنه يفرض له نصيبه. فهذا الأخ أخ الميت له ما بقي تعصيبا، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون هناك يعني وصي يتصرف في هذا المال، لأن الله تعالى أوجب الحجرة على من لم يكن عاقلا، يعني من كان سفيها إما لصغر أو جنون، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
الشيخ عبد الحميد.
مرحبا يا سامي.
إن أحبك بالله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بارك الله فيك. شو الأحوال؟
الله يكرمك.
عندي كم أسئلة ممكن؟
تفضل.
بارك الله فيك. لا عندي الآية لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدغا لنفتهم فيه. أنا غير عارف ماء غدغا والفت لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدغا.
طيب. ما
ماء غدغا دي ليش ممكن؟
طيب.
لو لنفتهم فيه. استقاموا على الطريقة كيف لنفتهم فيه؟
طيب.
وثاني سيدنا يوسف عند راودته هنا. سيدنا يوسف كان عنده شهوة ولا ما شهوة، إنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
طيب
هل هو كان عنده شهوة ولا ما عنده شهوة؟
طيب سؤالك.
الصلاة طبعا في الصلاة الشهوة إنه مرض يديك شهوة كده ما عارف، هل هي تطلب الصلاة ولا تطلب؟
طيب شكرا لك. يقول ما حكم صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة؟ نقول ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين وصلى أربعة. قال بعض أهل العلم يحمل على أنه فعل ذلك تارة وهذا تارة وكله سنة، وقال بعضهم كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. هل يجوز الدعاء بعد كل صلاة مفروضة؟ قد أجبت عنه بأن الدعاء مسنون، لكن كل شخص يدعو لنفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما حكم إقامة المرأة للصلاة في جماعة أو فرد؟ سنة. المرأة إذا أرادت أن تصلي فإنها تقيم الصلاة. هل يجوز الحلف؟ خلاص أجبت. زوجي يشتري ويبيع بالأقساط، هل عليه زكاة؟ نعم، إذا كان عنده مال حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فالزكاة فيه واجبة. ما حكم الرياضة للنساء في الدين؟ وكرة القدم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، هذا يشمل الرجال والنساء. فالمرأة تمارس من الرياضة ما لا يخرجها عن طبيعتها الأنثوية، فما ينبغي للمرأة أن تمارس مثلا كمال الأجسام هذا الذي يجعل ما شاء الله عضلاتها يعني قوية ويعني يجعلها مفتلة، لأن هذا يخرج بها عن طبيعتها الأنثوية. كذلك الألعاب القوى الكاراتيه والتايكوندو وما أشبه ذلك، هذه بالرجال أشبه، لكن المرأة تمارس مثلا رياضة المشي، وليس كما يصنع بعض النساء يعني تخرج تمشي بملابس يعني ضيقة بعد شوية تلقاها بتجري ويعني جسدها يهتز وما أشبه ذلك، لا هذا كله يعني ما ينبغي. لكن تمارس من الرياضة يعني ما تحفظ به صحتها وتستبقي حيويتها وتصلح يعني قوامها، هذا كله لا بأس به إن شاء الله. أما كرة القدم فهذا باب للفساد يروج له بعض الناس في هذه الأيام من وفقا لفلسفة يزوقونها، يقولون بأن المرأة نصف المجتمع ولا بد أن تلج كل ميدان ولا بد أن تشارك في كل عمل، وهذا قول باطل. أما كون المرأة نصف المجتمع نقول لا، بل هي أكثر من النصف. المرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة، والمرأة عندنا معززة ومكرمة، لكن قانون القرآن وليس الذكر كالأنثى. للمرأة خصائصها مواهبها استعداداتها طبيعتها، وللرجل كذلك. ما يمكن أن نجعل المرأة رجلا ولا الرجل امرأة، بل لكل خصائصه ومواهبه واستعداداته وإمكاناته، فما ينبغي أن يخدع النساء مثل هذا. هم يريدون أن يقولوا كرة قدم للنساء في مكان منعزل وكذا، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا يتحول هذا إلى باب آخر من أبواب يعني الفتنة والفسوق، نسأل الله العافية. ما حكم صلاة المرأة على الرجال الأجانب؟ صلاة الجنازة يعني ما في مانع، المرأة تصلي على من مات من المسلمين محرما كان أو أجنبيا، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله صلى عليه الرجال والنساء والصبيان، كانوا يدخلون أرسالا أرسالا يصلون عليه، لم يأمهم أحد. وكذلك لما مات أبو إسحاق سعد ابن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أمنا عائشة طلبت أن يؤتى بجنازتي فصلت عليه رضي الله عنها وأرضاها. أخونا سامي من الخرطوم يسأل عن قول ربنا جل جلاله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أقول هذه الآية في سورة الجن في سياق الحديث عن انقسام الجن إلى صالحين وطالحين ومسلمين وكفار. الجن قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي مختلفة. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن ظننا هنا بمعنى أيقنا، وأن لما سمعنا الهدى أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ثم قال: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الكافرون، من قسط يقسط إذا جار، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون أي الكافرون فكانوا لجهنم حطبا، لأن الله قال عن النار: وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وأن لو استقاموا، هؤلاء الذين كفروا لو استقاموا على الطريقة أي على الصراط المستقيم، لأسقيناهم ماء غدقا، لا أغدقنا عليهم من النعم التي منها الماء، كما قال ربنا جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما قال سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهذا قانون ربنا جل جلاله بأن التقوى يتبعها خير وبركة. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لأن الفتنة تكون بالإغداق وتكون بالحرمان، ولذلك قال ربنا جل جلاله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما سؤالك عن يوسف عليه السلام هل كانت له شهوة أو ما كانت، كيف ما كانت له شهوة يا أخي؟ الأنبياء أعظم الناس فحولة وأبلغهم رجولة وأكثرهم شهوة وأعظمهم تقى صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك يوسف عليه السلام لولا أن له شهوة لما أثنى عليه ربنا جل جلاله بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وإلا لو ما عنده شهوة ما كان احتاج إلى أن يصرف عنه السوء، ولوقف جامدا متجمدا أمام تلك المرأة التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك. وأما الشهوة التي تكون في صلاتك يا عبد الله فلأنك ما حصلت الخشوع عافانا الله وإياك، والمطلوب منك بارك الله فيك أن تسبغ الوضوء وأن تبكر إلى المسجد وأن تسعى إليه وأن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي بالنفل وأن تجلس بين الأذان والإقامة في ذكر ودعاء وقرآن وتنفل، ثم بعد ذلك إذا قمت إلى الصلاة فاستحضر وفكر في الآيات التي تتلى، واستحضر بأن هذه الصلاة قد تكون آخر يعني صلاة بعدها تلقى ربك جل جلاله كما قال عليه الصلاة والسلام وصلي صلاة مودع، يعني تودع الدنيا بهذه الصلاة، وبذلك ستصرف عنك هذه الوساوس والهواجس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، وأن يختم لنا بالحسنى وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.